يا قدس بشراك، هذا الفجر صداح، وحي النبوآت عنه الأفق ينزاح. تبسم الضوء في عينيك عودته للأرض روح، يزف الباب مفتاح. يا قدس، هذا أذان الفتح يرفعه، هدير طوفان لم يحوجه إفصاح.
إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم. الفتح الموعود. حلقات يعدها عبد الرحمن القاسم، يقدمها عقيل المضواحي. الفتح الموعود من إخراج محمد رسام.
عالم اليوم انفرد أبناء اليمن عن بقية العالم بحبهم لفلسطين، ذلك الحب الذي جعلهم يدفعون ثمنه الكثير من الدماء. فحينما تبنى اليمنيون القضية الفلسطينية، ويا له من فخر عظيم لهم، برز في الساحة من كان يريد أن يحول بينهم وبينها، فحاربهم وحاصرهم واستهدفهم، لكنه بذلك لم يصل إلى نتيجة ولم يحقق أي هدف. وبقي أبناء اليمن على عهدهم ووعدهم لفلسطين يرددون فلسطين منا ونحن منها، لم ولن نتركها ولن نتخلى عنها حتى يحقق الله النصر الذي تجلت بشائره اليوم في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس.
ايش اسمك؟
مريم محمود مهرة بدربه.
ليش معصب؟ احكي.
دورنا نزلت توحنا، وضعنا صعب واحنا بالمدارس مش رشطين، بناكل الزعتر حاف
بدون خبز؟
من دون خبز.
طب وإيش كيف بابا بيجيب لك الأكل؟
بابا جنة.
بابا مستشهد؟
آه.
أمانة. طيب وكيف بتقضي يومك؟ أنت احكي لي.
بقضي يومي مع أخويا.
أخوك؟ آه. طب ليش زعلانة؟ إيش ناقصك؟ احكي لنا إيش ناقصك.
ناقصك إشي.
إيش قولي لي.
اشتقت للغبن الأبيض، اشتقت لكل إشي.
هاي خلص، حاضر. انت بطلة شطورة.
ربما لم تشهد الإنسانية بكلها ما شهدته غزة من حرب وعدوان صهيوني طال كل شيء فيها. فالعدو الصهيوني ارتكب أبشع الجرائم التي يمكن القول عنها بأنها لم تحدث في أي عالم على الإطلاق. والمخزي أن العالم كله يتفرج على تلك الجرائم ولم يحرك ساكنا، وهذا هو وصمة عار لا يمكن أن تمحى. لقد استهدف العدو الصهيوني في قطاع غزة كل مقومات الحياة، فلا يمكن أن تذكر شيئا لم تقصفه الطائرات أو تدكه الدبابات. وقد ذكرنا في الحلقات الماضية الكثير مما استهدفه جيش العدو الصهيوني، وفي الحلقة الماضية بالتحديد ذكرنا واحدا من أهم القطاعات المستهدفة في غزة وهو قطاع التعليم، وتحدثنا عن المدارس وما حل بها وما جرى عليها وما تعرضت له من تدمير ممنهج. وفي هذا الجزء من حلقتنا سيكون حديث عن استهداف الجامعات. لم يكتفي الاحتلال الصهيوني بقتل الفلسطينيين في قطاع غزة وتدمير منازلهم، بل عمد لتهديد مستقبلهم من خلال تدمير المدارس والجامعات التي باتت ضمن أهداف القصف المتواصل. والجامعات كغيرها من المنشآت في غزة لم تسلم للاستهداف، فقد طالها بكل بشاعة، بل حتى الأكاديميين وأساتذة الجامعات كانوا في إطار ذلك الاستهداف ولم يسلموا منه. وبحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، يضم قطاع غزة 19 مؤسسة للتعليم العالي ما بين جامعة وكلية جامعية. ووثق المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان قتل العدو الصهيوني 94 من أساتذة الجامعات والكليات في غزة إلى جانب مئات المعلمين وآلاف الطلاب، مؤكداً أن جيش الاحتلال نفذ هجمات متعمدة وممنهجة على شخصيات أكاديمية وعلمية وفكرية في القطاع، واستشهد العشرات منهم في غارات مباشرة. استهدفت منازلهم من دون سابق إنذار، ومن بين الأكاديميين الشهداء 17 شخصية يحملون درجة الأستاذية، و59 يحملون درجة الدكتوراه، و18 يحملون درجة الماجستير. لكن تلك الإحصائية ليست نهائية، إذ تشير التقديرات إلى وجود أعداد أخرى من الأكاديميين المستهدفين، ومن حملة الشهادات العليا لم يتم حصرهم نتيجة صعوبات التوثيق الناجمة عن تعذر الحركة بحرية وانقطاع الاتصالات والإنترنت ووجود الآلاف من المفقودين. وقد ذكرت الإحصائيات بأن الأكاديميين المستهدفين موزعون على شتى علوم المعرفة، غالبيتهم يمثلون مرتكزات العمل الأكاديمي في جامعات غزة. ما يمكن قوله هو أن جيش الاحتلال الصهيوني ارتكب جرائم تدمير منهجي وواسع النطاق، طالت بشكل مباشر جميع الجامعات وعبر مراحل، وقد تمثلت المرحلة الأولى في عمليات قصف استهدفت مباني في جامعتي الإسلامية والأزهر، ثم امتدت لبقية الجامعات وصولا إلى تفجير بعضها ونسفها بالكامل بعد تحويلها إلى ثكنات عسكرية، مثل ما حدث في جامعة الإسراء جنوب مدينة غزة التي نشر الإعلام الصهيوني في 17 من يناير من العام 2024 مقطعا مصورا يوثق عملية نسفها بعد 70 يوما من تحويلها لثكنة عسكرية ومركز اعتقال مؤقت. تقول وزارة التربية والتعليم في غزة إن الاحتلال الصهيوني دمر جميع الجامعات في القطاع وكذلك مقار المؤسسات الحقوقية، مؤكدة أن عملية التدمير الممنهجة بدأت باستهداف مباني الكليات الكبيرة في مدينة غزة، خصوصا في منطقة الجامعات في حي الرمال وحي تل الهوى، وبعضها فجر أو نسف بالكامل. كذلك استخدم الاحتلال مباني جامعية كثكنات عسكرية. كررت الوزارة عبر بيانها إدانة الاحتلال لتدميره مباني المدارس والجامعات في قطاع غزة، واعتبرت ذلك سلوكا إجراميا لن يحقق الأهداف العدوانية التي تحاول تقويض المنظومة التعليمية. وجراء هذا الاستهداف، يرى المهتمون في قطاع التعليم في غزة أن الأمر قد يحتاج سنوات حتى تتمكن الجامعات من استئناف الدراسة في بيئة مدمرة بالكامل.
البنية التحتية في غزة بكل فروعها كانت أحد أبرز الأهداف للعدو الإسرائيلي، حتى بعيدا عما إذا كان يهدف من هذا التدمير التوغل البري. في إحصاء للمرصد الأورومتوسطي يكشف أن الذي لحق بالمؤسسات التعليمية يصل إلى المرحلة الصفرية، إذ لم يبقي على جامعة دون تدمير كلي أو جزئي، فوق أن جيش العدو الإسرائيلي استهدف نسبة كبيرة من عمدائه وأساتذة الجامعات. يقول المركز أن العدو دمر بشكل كلي وجزئي 6 جامعات، وهي بالترتيب التالي: جامعة الأقصى في مدينة غزة، جامعة الإسراء، جامعة الأزهر، جامعة القدس المفتوحة، الجامعة الإسلامية. الاستهداف الذي طال هذه الجامعات طال أيضا الملحقات التابعة لها، بما في ذلك المساجد ومراكز البحوث ومبان مخصصة للمختبرات والمكتبات. بالتزامن، وخلال الاستهداف أحيانا في حوادث منفصلة، استشهد 3 من رؤساء الجامعات، إلى جانب أكثر من 95 من عمداء وأساتذة الجامعات، بينهم 68 يحملون شهادة البروفيسور. بالتالي تم حرمان 88,000 طالب وطالبة من مواصلة تلقي التعليم الجامعي. وفقا لصندوق النقد الدولي، فإن خسائر قطاع التعليم في قطاع غزة جراء الهدم والتدمير وتضرر 70% من المدارس والجامعات يفوق 720 مليون دولار، في حين يقدر الأورومتوسطي أن الخسائر المادية التي لحقت بالجامعات جراء التدمير لوحده تفوق 200 مليون دولار. العدو الإسرائيلي الذي ارتكب مجازر إبادة جماعية لا يمكنه أيضا أن يتقيد بالقوانين والمعاهدات الدولية التي تمنع استهداف الأماكن والمقرات المدنية.
مع ما جرى ويجري في غزة من جرائم وحشية، إلا أنه لأول مرة في تاريخ فلسطين وقضيتها وببركة عملية طوفان الأقصى المباركة حدثت المتغيرات التي قلبت المعادلات وصنعت المعجزات وكسرت الجمود وحطمت الصمت الذي ظل لعقود يخيم على واقع العرب والمسلمين تجاه هذه القضية العادلة. فبمشاركة اليمن وتدخله لمساندة غزة انكسرت استراتيجية العدو الإسرائيلي التي أراد فيها أن ينفرد في غزة، وهذا هو ما أكد عليه السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي أيده الله في كلمته بعد الاعتداء الإسرائيلي على مدينة الحديدة.
لذلك نحن سعداء بأن المعركة اليوم مباشرة بيننا وبين العدو الإسرائيلي، سعداء منذ بداية معركة الإسناد جدا بالمواجهة المباشرة بيننا وبين الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي، وبأن العدو الإسرائيلي تورط بشكل أكثر ولم يتمكن من البقاء على استراتيجيته في الانفراد بالشعب الفلسطيني في غزة ومجاهديه الأعزاء. يعني نحن بفضل الله وتوفيقه ونصره نجحنا من ضرب الاستراتيجية التي اعتمد عليها العدو الإسرائيلي من بداية عدوانه على غزة، واليوم مشغول ومضطر لأن ينشغل بالمعركة هنا وهناك، وأن ينشغل كذلك تجاه هذه الأخطار التي تأتيه من هنا وهنا وهناك. لم يبقى في وضع آمن يساعده على الانفراد بالشعب الفلسطيني ومجاهديه الأعزاء دون أن يكون قلقا ومتكئا إلى الأمريكي ليكون ظهرا له وحاميا له ومعه عملاؤه وحلفاؤه. فشلت هذه الاستراتيجية وانتهت.
وما تميز به اليمن وقائده العظيم أنه أول من كسر تلك الاستراتيجية الصهيونية التي لطالما عمل العدو على ترسيخها في نفوس أبناء الأمة وتعزيزها في واقعهم، ولذلك كانت هي الحالة المسيطرة في واقع العرب والمسلمين، لم يجرؤ أحد منهم على كسرها. لقد كانت مشاركة اليمن في نصرة غزة بتلك الخطوات الجريئة غير المسبوقة والمألوفة هي ما جعلت الجميع ليس في العالم الإسلامي فحسب بل في العالم كله يدرك أن العدو الصهيوني لم يعد في مواجهة مع أبناء فلسطين لوحدهم، بل لقد ظهر له أعداء أشد شراسة وأكثر شجاعة هم أبناء اليمن الذين أثبتوا أنهم بفضل الله وحكمة القائد قوة لا تقهر ودولة لا تهزم، وذلك بما حققوه بالرغم من شدة العدوان وطول الحصار حين تمكنوا من تطوير قدراتهم العسكرية في كل المجالات التي حققت لهم ردع العدو بالعديد من الأسلحة أبرزها الطائرات المسيرة.
السلام عليكم. في ظروف الحرب والحصار أرغمت الحاجة اليمن إلى تطوير قدراته العسكرية، فبدأ رحلة تحول استراتيجي في المجال الجوي. فاليمن الذي كانت الطائرات الحربية تقصف أراضيه دون قدرته على الرد بات له اليوم يد طولة تضرب الأعداء في عمق أراضيهم وحققت نوعا من توازن الردع. الطائرات المسيرة سلاح العصر كما يطلق عليه الخبراء العسكريون. سعت اليمن إلى إنتاج وتطوير 13 طائرة مسيرة مختلفة الأغراض ومتعددة المهام. هدهد وراصد ورقيب طائرات استطلاعية تستخدم للرصد وإرسال الإحداثيات لقوة الإسناد والتقييم، تستطيع التحليق ما بين 90 دقيقة إلى 120 دقيقة، إلى أيضا بمدى يصل إلى 15 إلى 35 كيلومترا. طائرة خاطف طائرة انقضاضية قصيرة المدى مزودة بنظام استشعار للأهداف المتحركة والثابتة، تقوم بتنفيذ مهام تكتيكية ضد آليات ومدرعات العدو. هذه الدفعة من الطائرات التي جرت تجربتها بنجاح فائق كانت باكورة إنتاج حربي وطني متطور. 3 دفع إنتاجية متطورة من الطائرات الانقضاضية الهجومية، منها طائرات قاصف المختلفة بأجيالها والتي مداها ما بين 150 كيلومترا وتحمل رأسا حربيا وزنه 30 كيلو جرام. طائرة شهاب طائرة هجومية ذكية تستخدم لضرب الأهداف الثابتة والمتحركة أيضا، يبلغ مداها 1000 كيلومتر وتحمل رؤوس متفجرة عدة حسب المهمة الموكلة إليها. طائرة صماد وهي عائلة طائرة مسيرة هجومية بعيدة المدى، ويتوفر منها 4 إصدارات وهي صماد 1 و2 و3 و4، يبلغ مداها من 1200 كيلومتر إلى 2000 كيلومتر، وتستطيع حمل مواد متفجرة تزن 50 كيلوغرام. نجحت هذه الطائرات في ضرب أهداف حساسة داخل العمق السعودي والإماراتي. طائرات وعيد 1 و2 المسيرة الهجومية، هذه الطائرة تستخدم في مهاجمة الأهداف البعيدة المدى، حيث يتراوح مداها ما بين 2000 كيلومتر إلى 2500 كيلومتر، وتحمل رؤوس متفجرة خارقة ومتشظية حسب الهدف، وتطلق من منصات متحركة وثابتة على دفعات من 5 طائرات كحد أدنى. كل هذه الأسلحة الاستراتيجية شكلت ردعاً للتحالف الأمريكي السعودي الإماراتي، وكانت في طليعة الأسلحة المستخدمة في إسناد فلسطين، فوصلت إلى إيلات وما بعدها، وتشكل هاجس رعب للعدو الإسرائيلي.
وكما هو الحال في هذه الفقرة من حلقات الفتح الموعود، فإننا نحاول توثيق عمليات القوات المسلحة اليمنية المساندة لغزة على كافة المستويات. وهنا سيكون لنا وفي سياق عمليات القوات البحرية حديث عن أول عملية ضد السفن البريطانية، والتي كانت ضربات قاسمة وموجعة. ففي 26 يناير من العام 2024 أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية استهداف سفينة النفط البريطانية مارلين لواندا في خليج عدن بعدد من الصواريخ البحرية. وحينها لم تستطع لا أمريكا ولا بريطانيا حماية تلك السفينة، فقد ذكرت المصادر على أن سفينتين للحماية والتأمين، واحدة بريطانية وأخرى أمريكية، كانتا ترافقان السفينة في مسارها البحري، لكنهما هربتا وتركتا سفينة الشحن البريطانية لمصيرها عندما بدأ الاشتباك مع القوات المسلحة اليمنية. وكانت تلك العملية هي أول عملية تعلن فيها القوات المسلحة اليمنية استهداف سفينة بريطانية في خليج عدن. اللافت فيها أنها جاءت بعد 3 أيام من تصريح وزير الحرب البريطاني بأن عملياتهم الليلة الماضية، أي في 23 من الشهر ذاته، أدت إلى إضعاف قدرة صنعاء على تهديد التجارة العالمية. وقال حينها الوزير البريطاني بأن طائراتنا استخدمت قنابل بيفواي 4 دقيقة التوجيه لاستهداف موقعين عسكريين قرب صنعاء. لكن تلك القنابل التي تبناها وتباهى بها وزير الحرب البريطاني لم يكن لها أي تأثير، لم تحقق أي نتيجة، بل لقد كان للسيد القائد أيده الله تحذير شديد اللهجة للبريطاني، نصحه بأن يأخذ العبرة من السفينة التي احترقت من الليل إلى الليل.
وعلى البريطاني أن يأخذ الدرس من سفينته التي احترقت من الليل إلى الليل، بقيت محترقة، عليه أن يأخذ العبرة، وسيلحق بنفسه وباقتصاده الضرر من دون نتيجة، من دون أن يحقق الهدف بحماية السفن الإسرائيلية. ضرباتهم فاشلة، إذا روجوا وأعلنوا عن ضربات ينفذونها بالغارات الجوية أو بالصواريخ هي فاشلة، لا تأثير لها ولا تحد من قدراتنا الصاروخية ولا في الطائرات المسيرة، وليس لها تأثير على ذلك.
لقد كان استهداف القوات المسلحة اليمنية لسفينة النفط البريطانية مارلين لواندا استهدافا دقيقا، وقد أظهرت الصور التي تناولتها وسائل الإعلام دقة ذلك الاستهداف وحجم الأضرار الناتجة عنه.
دقة العمليات اليمنية في البحر الأحمر وخليج عدن حقيقة لطالما عملت الولايات المتحدة وبريطانيا على التقليل منها عبر التكتم الشديد على العمليات التي تستهدف السفن الإسرائيلية أو الأمريكية والبريطانية مؤخرا. لم تدم هذه المحاولات كثيرا حتى ظهر الشواهد حية بالصوت والصورة تؤكد أن ما تعلنه القوات المسلحة اليمنية من عمليات دقيقة ومباشرة لم تكن يوما للاستعراض الإعلامي أو لتسجيل نقاط وهمية كما هو دأب الطرف الآخر. في عملية استهداف سفينة النفط البريطانية في خليج عدن، كشفت البحرية الهندية صورا ليلية للحريق الذي اشتعل في السفينة عقب إصابتها بشكل مباشر. لتنشر صورا أخرى في الصباح مع محاولات استمرت 20 ساعة لإخماد الحريق بمشاركة سفينتين أمريكية وفرنسية بحسب البيان الهندي. البحرية الهندية سبق ونشر صورا عقب إخماد حريق اندلع في سفينة أمريكية بخليج عدن بعد استهدافها من البحرية اليمنية في 18 من الشهر الجاري. بعد ذلك بيوم واحد كشفت وسائل إعلام يونانية مشهد لاستهداف سفينة الشحن زوغرافيا خلال محاولتها التوجه إلى الموانئ الصهيونية، وقد نفذت العملية في 16 من الشهر الجاري. لهذه الشواهد الكثير من الدلالات، أولها دقة العمليات البحرية اليمنية وتحقيقها لأهدافها على نطاق واسع يمتد من البحر الأحمر إلى خليج عدن، بما يعكس تطورا نوعيا في القدرات البحرية وما يرتبط بها من عمل استخباراتي ودقة في الرصد والمتابعة. ثانيا، فشل الحماية الأمريكية البريطانية للملاحة الصهيونية أو للسفن المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة. ثالثا، فشل العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن والذي زعم أنه لمنع عملياته البحرية ولتدمير قدراته العسكرية. رابعا، إسقاط الرواية الأمريكية البريطانية التي تحاول تظهير العمليات اليمنية بالعشوائية مع التقليل من تأثيرها في مقابل تظهير قدرة المدمرات الأمريكية والغربية على التصدي لهذه العمليات. خامسا، وهي نقطة مهمة في هذا السياق، تعكس قدرة اليمن على الاستمرار في تنفيذ التزامه بنصرة الشعب الفلسطيني في مقابل فشل الالتزام الأمريكي البريطاني في حماية الملاحة الصهيونية وفي التحكم بمسار العمليات البحرية، ناهيك عن فشلها مؤخرا في توفير الحماية للسفن الأمريكية البريطانية التي باتت في دائرة الاستهداف.
تأثيرات عمليات القوات المسلحة اليمنية على بريطانيا كانت كبيرة جدا وبالشكل الذي لم يكن البريطاني يتصوره. تلك التأثيرات كان أولها هو على البحرية البريطانية نفسها، فقد ظهر ضعفها وعجزها من أول يوم تورطت فيه لحماية السفن الصهيونية، فهي لم تستطع أن تحمي حتى سفنها، ناهيك عن أن تحمي سفن غيرها. وقد اعترف البريطاني نفسه أن البحرية البريطانية وصلت إلى حال كبير من الفشل والتوتر والخوف والقلق، وزد على ذلك الكلفة الباهظة والأموال الطائلة التي ينفقونها، وكذلك فشلها في التصدي للصواريخ والطائرات التي يتم إطلاقها من قبل القوات المسلحة اليمنية. تأثيرات عمليات القوات المسلحة اليمنية لم تقتصر على البحرية البريطانية أو الجانب العسكري فحسب، بل لقد كان لها أن طالت حتى الجانب الاقتصادي بشكل كبير جدا، وقد وصل أثرها إلى كل المستهلكين داخل بريطانيا، حيث كشفت تقارير اقتصادية أن الشركات الكبرى في المملكة المتحدة تواجه مشاكل متزايدة في الإمدادات وتعاني من ارتفاع تكاليف الشحن، وأن الوضع المالي للعديد من القطاعات في البلاد أصبح على المحك. وفي إحدى كلمات السيد القائد عبد الملك الحوثي أيده الله تطرق للخسائر الاقتصادية البريطانية. وما يجدر أن نشير إليه ونختم به حلقتنا هو أن بريطانيا لم تحقق بتورطها مع أمريكا لحماية إسرائيل إلا الهزيمة والفشل والأزمات. وفي حلقاتنا القادمة سيكون لنا حديث أكثر بإذن الله يكشف المزيد من التفاصيل.
من إذاعة صوت الشعب قدمنا لكم الفتح الموعود. حلقات يعدها عبد الرحمن القاسم، يقدمها عقيل المضواحي. الفتح الموعود من إخراج محمد رسام.